نعم الحديث أن استدلال الحديث أن يتوقف على استظهار الرفع الظاهري من الحديث أو لا يتوقف على ذلك، بمعنى أنه لو لم يستظهر الرفع الظاهري وبقيت القضية مجملة ومرددة بين الرفع الظاهري وبين الرفع الواقعي، هل يمكن الاستدلال بالحديث أو لا؟ قلنا بهذا الصدد، وقلنا بأنه الظاهر أنه لا يتوقف على استظهار الرفع الظاهري، بل حتى مع الإجمال والتردد أيضا يمكن الاستدلال بالحديث، لأن الغرض من الاستدلال بالحديث هو إثبات التأمين، إثبات ما يكون معارض لأدلة وجود الاحتياط، والرفع سواء كان رفعا ظاهريا أو كان رفعا واقعيا هو يثبت هذين الأمرين، التأمين يثبت كما هو واضح حتى بالرفع الواقعي دل على التأمين، أو رح يكون بالرفع الواقعي منه بالرفع الظاهري، وإيجاد دليل معارض لوجود وجوب الاحتياط لو تمت أيضا يثبت لماذا بهذا الرفع الظاهري لحديث الرافع، لأنه مع رفع التكليف الواقعي واقعا حينئذ يكون هذا معارض لأدلة وجود الاحتياط ومنافي لأدلة وجود الاحتياط، لأنه مع عدم التكليف الواقعي لا معنى لوجود الاحتياط. وأما في هذه الصورة والموارد التي ذكرنا أنه قد يدعى أن الثمرة بين القولين تظهر فيها في هذه الموارد، فالمقصود بالموارد التي قام الدليل في الإجماع ونحوه، قام الدليل على ماذا؟ على أن التكليف المعين لو كان له ثبوت واقعي لكان مشتركا بين العالم والجاهل، أن هذا التكليف على تقدير ثبوته في الواقع فهو لا يختص بالعالمين، بل يثبت للعالم ويثبت إلا للجاهل في موارد من هذا القبيل. هنا قد يقال بأنه تظهر الثمرة، بمعنى أنه على تقدير الرفع الظاهري يمكن التمسك بالحديث لإثبات التأمين. لماذا؟ في هذه الموارد، في هذه الموارد يمكن أن نتمسك بالحديث الشريف لإثبات التأمين اتجاه تكليف من هذا القبيل في هذه الموارد، إذا كان الرفع ظاهريا نسبة التأمين. وأما إذا كان الرفع واقعيا فإنه لا يمكن أن نتمسك بالحديث في تلك المواد لإثبات التأمين، كما ذكرنا في الدكتور نريد نعيد على الزمن أن هذا يكون مناسي لقطعنا، لأن هذا الحكم على تقدير ثبوته يكون مشترك بين العالم والجاهل، يعني ثابت حتى في حق الجاهل، بينما حديث الرفع بالسند قلت في حق الجاهل هذا شبه هذا الحكم على تقدير ثبوته يكون ماذا؟ مرفوع عنه واقعا، وهذان أمران متلاقيان متعارضان. وباعتبار أن هذا الدليل قطعي يفرضنا إجماع أو قاعدة الاشتراك المسلمة مثلا، إذن لا بد من ماذا؟ من الالتزام بتخصيص حديث الرفع بغير هذه الموارد، لأنه مناسب للدليل القطع الدال على ثبوت الحكم حتى في حق الجاهل، فيختص حديث الرب غير هذا المورد، ويختص غير هذا المورد لا يمكن التمسك به لإثبات التأمين في ذلك المورد. في هذه الحال أيضا نقول يمكن التمسك بالحديث لإثبات التأمين حتى مع فرض الإجمال، هذا لا يتوقف على ماذا؟ على استظهار الرفع الظاهري، لا حتى مع فرض الإجمال ودوران الأمر بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي يمكن التمسك بالحديث لإثبات البراءة والتأمين حتى في مثل هذه الموارد، وذلك باعتبار أنه مع فرض الإجمال فرض الإجمال من جهة النرات واقع وظاهرين لا نعلم لا علم لنا بأن حديث الرأس مبتلى بالمعارض مع الدائم علم بوجود معارض له ما عدنا لماذا؟ لأنه على تقدير الرأس الظاهري فهو ليس بمعارض لا يعارض ماذا؟ لا يعارض هذا الدليل لا معارض له لأن الدليل القطع لا يعارض هذا لا يعارض الرأس الظاهري الدليل القطعي اللي مستفاد من الإجماع أو قاعدة الاشتراك يقول أن التكليف الواقعي على تقدير ثبوتين أو ثابت في حق الثبوت جاهز ثابت في حق الثبوت أبي الرأي يرفع كده يرفع هذا التكليف على تقدير ثبوت يرفع كده ظاهريا ما لا يعارضه. نعم حديث الرفع على تقدير أن يكون الرفع في رفعا واقعيا يكون له معارض واضح يكون له سبب له معارض إذا نحن عندما ندور بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري لا نعلم لأن الحديث مبتلى بالمعارض لا نعلم لأنه مبتلى بالمعارض صحيح أنه نحن ما نعلم بالرفع الواقعي أو الرفع الظاهري وإنما الأمر يدور بينهما يدور بينهما لكن الحديث لا علم بوجود معارض له حينئذ يمكن التمسك بالحديث ممكن التمسك بالحديث لإثبات ماذا؟ لإثبات الأثر المترتب على كل الاحتمالين على كل المحتملين يثبت الأثر المترتب على كل المحتملين يعني كون الرفع رفع ظاهر وكون الرفع رفع شنو رفع واقعي كل منهما يشتركان في أثر وهذا الأثر هو شنو عبارة عن الثاني كما قلنا عبارة عن البراءة كما قلنا ويمكن أن نستند إلى الحديث بالرغم من إجماله لإثبات ماذا؟ لإثبات التأمين باعتبار أن التأمين أثر لكل منهما كل منهما يترتب عليه التأمين ممكن إثبات التأمين استنادا إلى الحديث لأننا لا نعلم بأن الحديث له شنو معارض حتى نرفع اليد عنه بأيضا نرفع اليد عنه حديث الحجة مشمول بأدلة الحجية لابد أن نلتزم به إذا ثبت له معارض يرفع اليد عنه لكنه لم يثبت أن له شنو معارض نعم إذا استظهرنا من الحديث الشريف أن الرفع واقعي أن الرفع واقع حينئذ لا يكون التمسك بالحديث لماذا؟ لأنه هذا الحديث يكون له منافي وله معارض وهو ماذا؟ وهو الدليل القطعي الدال على ثبوت التكليف في حق الجاهل كما هو ثابت في حق العالم وهذا منافي ومعارض لحديث الرد بناء على أن الرفع فيه رفع واقعي فإذا استظهرنا الرفع الواقعي من الحديث حينئذ يمكن أن يقال بأنه يتعذر ماذا؟ يتعذر الاستدلال بالحديث على التأمين والبراءة لكن إذا لم نستظهر الرفع الواقعي سواء استظهرنا الرفع الظاهري أو لم نستظهر حتى الرفع الواقعي الظاهري حينئذ لا معنى من الاستدلال بهذا الحديث وهذا هو معنى ماذا؟ أن الإجمال في الحديث من هذه الجهة والتردد في الرفع بين الظاهر والواقعي لا يمنع من الاستدلال بما بعد الحديث لإثبات التأمين والسعة والبراءة ولذا يعني لإتمام هذا المطلب لا بد من ماذا؟ لا بد من إثبات عدم ظهور الحديث الشريف في الرفع الواقعي وإلا لو كان ظاهرا في الرفع الواقعي فإنه يكون هذا الاستدلال به يكون مشكل ولذا من يستدل بالحديث في محل الكلام لا يحتاج إلى استظهار أن الرفع ظاهري لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى اثبات عدم ظهور الحديث الرفع السماء الواقعي، عدم ظهور الحديث، والا اذا كان ظاهرا في الرفع الواقعي يكون يتعذر الاستدلال به في مثل هذه الحالات، مو دائما في جميع المواد، لكن مثل هذه الحالات لوجود معارض فلا بد من ماذا؟ من اثبات عدم ظهور الحديث الرفع الواقعي، وهذا مطلب واضح، يعني واضح بناء على ما تقدم، لانه الحديث ان لم يكن ظاهرا في الرفع الظاهري فلا اعتقد انه ليس له ظهور في ماذا؟ في الرفع الواقعي، ليس هناك ما يدعم ويؤيد الرفع الواقعي سوى تمسك بظاهر الرفع، وانه كفايه للكلمات الاخرى ان الظاهر الرفع عندما يسند الى ما لا يعلمون ويكون المقصود مما لا يعلمون والتكليف الواقعي، فظاهر الرفع وانه رفع شنو؟ واقعي. الظاهر ظهور الاول من الرفع هو هذا، هذا هو الشيء الوحيد الذي في صالح الرفع الواقعي، ولكنه كما تقدم هذا شيء لا يمكن الالتزام به، فيه محدود ثبوتي اثباتي الى اخره، او لا نستعين بالقرائن التي ذكروها مثلا سابقا والتي هي تؤيد ان الحديث ظاهر في ماذا؟ في الرفع الظاهري دون الرفع الواقعي. على كل حال الحديث ان لم يكن ظاهرا في الرفع الظاهري فلا أقل ليس له ظهور في الرفع الواقعي، وبهذا يتم الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة والتأمين حتى في هذه الموارد. هذا كله فيما يفترض بأن الرفع في الحديث الشريف ظاهري أو واقعي، وانتهى الكلام عنه. بعد ذلك يقع الخلاف في المقام الثاني، وهو في أن البراءة الثابتة لهذا الحديث الشريف هل تجري في جميع الشبهات؟ هذا الحديث هل يثبت البراءة في جميع الشبهات أو لا؟ أنه يختص بعض الشبهات دون البعض الآخر، دون البعض الآخر. لابد من الكلام أولا عن أنه قد يمكن لهذا الحديث الشريف أن يشمل جميع الشبهات، الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وهذا كلام ثبوتي قبل الإثبات، بمعنى أن ذلك لإثبات أن الحديث شامل للشبهتين الموضوعية والحكمية، ويدل على إثبات البراءة فيهما، لا بد من افتراض وجود جامع بين الشبهتين، جامع بين الشبهتين، يكون الحديث مستعملا فيه، يكون الرفع منسوبا إلى هذا الجامع بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة ماذا؟ وبين الشبهة الحكمية. فهل يمكن تصوير جامع بين الشبهتين ثبوتان أو لا يمكن تصوير جامع بين الشبهتين ثبوتان؟ المشكلة تنشأ من ماذا في هذا المجال؟ تنشأ من هذا، من أن المرفوع في الشبهات الحكمية هو التكليف والحكم، بينما المرفوع في الشبهات الموضوعية هو ماذا؟ هو الموضوع الخارجي، هو الموضوع الخارجي. حينئذ هل يمكن، طرح هذا السؤال، هل يمكن تصوير جامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي؟ حتى يكون هذا الجامع هو المراد بالموصول في فقرة شمور فعما لا يعلمون، عندما يسند احنا من يستجد البراءة من قوله رفع المسند من الى اسم الموصول، اذا كان المراد باسم الموصول التكليف الحكم، هذا معناه ان الحديث يختص بالشبهات السنة الحكمية، إذا كان المقصود باسم الموصول هو الموضوع الخارجي، هذا معناه أن الحديث يختص بالشبهات شنو الموضوعية، كل هذا من الشبهات الموضوعية. حتى نعمم الحديث لكلا الشبهتين لابد أن نفترض وجود جامع بين ماذا؟ بين ما يرفع في الشبهات الحكمية وبين ما يرفع في الشبهات شنو الموضوعية. لابد أن نفترض وجود جامع بينهما حتى يكون الحديث شاملا لهما. الشبهة تنسى من هذا، أن ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية غير ما لا يعلمون في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. ما لا أعلم به في الشبهات الحكمية والتكليف والحكم، بينما ما لا أعلم به في الشبهات الموضوعية هو الموضوع الخارجي. هو الموضوع الخارجي إرادة كل منهما من اسم الموصول، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استراب جامع بينهما استعمل فيه ما لا يعلمون، وأسند بعد ذلك إليها الرافعة حتى تكون الحديث شاملا لكلتا الشبهتين. في الكفاية طرح احتمال أن يكون الجامع هو عنوان الشيخ، ما هو مشكلة الجامع هو عنوان الشيخ، اسم الرافع في الحديث أسند إلى اسم الموصول، اسم الموصول من المبهمات، مقادة ومدلولة يساوي مفهوم الشيخ، والشيخ جامع بلا إشكال بين التكليف وبين ماذا؟ وبين الموضوع الخارجي، جامع بينهما، لأنه لا يمكن الإنكار بأن كل من التكليف والموضوع الخارجي شيء لا أعلمه، شيء لا أعلمه، شيء لا تعلمونه في الشبه الحكمية التكليف لا يعلمونه، في الشبه الموضوعية الموضوع الخارجي لا يعلمونه، فكل منهما شيء لا يعلمونه، يعني هذا جامع معقول يمكن على ضوء أن نفترض شمول الحديث الشريف بتلك الشبهتين. هذا الطرح اللي طرحه أهل الكفاية واجه إشكال، والإشكال اللي ذكر هو هذا، أنه يلزم من هذا جمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد غير الحقيقي، جمع بين إسنادين متغايرين متخالفين، أحدهما حقيقي والآخر غير حقيقي، الجمع بينهما في إسناد واحد، أو قل بعبارة أخرى يلزم من ذلك الجمع بين نسبتين متباينتين في إسناد واحد، وهذا يؤدي إلى محذور ما هو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، باعتبار أن النسبة نسبة الرفع إلى اسم الموصول، هاي النسبة نسبة الرفع معنى حرفي، نسبة الرفع إلى اسم الموصول، إذا أريد باسم الموصول إذا أريد تطبيق على الشبهات الحكمية هاي نسبة حقيقية، نسبة حقيقية لأنها نسبة الشيء إلى ما هو له، والإسناد يكون إسناد حقيقي والنسبة نسبة حقيقية، ما فيها تجاوز، ما فيها مسامحة، التكليف يرفع في الشبهات الحكمية. وأما إذا أريد تطبيق على الشبهات الموضوعية الموضوع الخارجي لا معنى لرفع، لا معنى لرفع، فلا بد أن يكون المرفوع هو شنو شيء آخر يرتبط به، ولا لا معنى لرفع نفس الموضوع الخارجي، وإنما يرفع أفرض يرفع التكليف المتعلق به أو شيء آخر من هذا القبيل. المرفوع ليس هو الموضوع الخارجي، لأن يعني الموضوع الخارجي التكليف لا معنى لرفعه، فلا بد أن يكون المرفوع شيء آخر يرتبط بالموضوع الخارجي، بينما الحديث الشريف ينسب الرفع علما الى نفس ما لا يعلمون، يعني الى نفس الموضوع الخارجي. هذا اسناد الرفع الى نفس الموضوع الخارجي لا بد ان يكون اسناد مجازي، لا بد ان يكون من باب اسناد الشيء الى غير ما هو لا. هذه النسبة لا بد ان تكون نسبة غير حقيقية، نسبة مجازية. اذا النسبة على احد التقديرين تكون نسبة حقيقية، الاسناد على احد التقديرين اسناد حقيقي ليس فيه مسامحة، اسناد الى ما هو له، اسناد الشيء الى ما هو له حقيقة وواقعا، بينما على التقدير الاخر نسبة غير حقيقية، نسبة مجازية من بعد اسناد الشيء الى غير ما هو له، الى غير ما هو. بعد تسند الرفع الى الموضوع الخارجي، لان الرفع الحقيقة هو انه هو الى الحكم اللي يثبت اخرج للموضوع الخارجي. فاذا اسندت الرفع الى الموضوع الخارجي وهو اسناد الشيء الى غير ما هو لا، وهذا اسناد المجازي واسناد المسامحي، حينئذ هاتان هذان الاسنادان، هاتان النسبتان مختلفتان متباينتان لا جامع بينهما، لانها نسب متعدده مختلفه، والنسب كما قراناه هي متباينه لا جامع فيما بين النسب، وكل نسبه يتطور ماذا بخطائصها ما تجامع فيما بين النسب. اذا هما نسبتان متباينتان متغايرتان لا جامع بينهما. استعمال هذه الهيئة الخاصة في هذه النسبة وهذه النسبة يلزم من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من ماذا؟ من معنى، وهذا محال. لو كان جامع بين النسبتين يستعمل فيه الهيئة واللام، أنا ما أقول استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد وهو الجامع بينهما، وحينئذ يسند كل منهما، لكن لا جامع بين المسلمين، لا جامع بين الاسنادين، الاسنادان متداولان، اسناد الشيء الى ما هو له، واسناد الشيء الى غير ما هو له. حينئذ يشكل الامر، فافرض اكو عنوان الشيء ان يشمل التكليف ويشمل الموضوع الخارجي. يعني كلام مو في هذا، كلام في اسناد الرفع علما الى اسم الموصول. هذا اسناد الرفع الى اسم الموصول ما ممكن ان يكون ثابت لكل منهما، لانه اسند الرفع الى اسم الموصول، واسم الموصول ما لا يراد به، اذا اريد به الشيء بمعنى التكليف هاي نسبه خاصه، نسبه الشيء الى ما هو له، وإذا أريد بالشيء الموضوع الخارجي هاي نسبة أخرى مباينة لتلك النسبة، لأنها نسبة الشيء إلى غير ما هو له. الجمع بينهما في إسناد واحد وفي استعمال واحد يلزم منه هذا المحمول، واستعمال له في أكثر من معنى، لأنه لا جمع بين هاتين النسبتين. هذا هو الإسناد الذي أورد على ما ذكره صاحب الكفاية. عدة أجوبة للتخلص من هذا الإشكال ذكرت في المقام، نذكر أهمها. الوجه الأول للجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكر في الكفاية نفسه، وأشار يعني ذكره وبعض لو يتكلم تحاصله، هو أن المراد بالموصول تكليف، نقول الشيء المراد باسم الموصول التكليف الشامل للتكليف الكلي والتكليف الشنو والتكليف الجزئي، وبذلك جعل الحجم الشامل للشبهتين الحكمية والموضوعية، باعتبار أنه في الشبهات الموضوعية وإن كان الجاء المعلوم بالحرف كل شيء وهو الجاء المعلوم، لكن هذا لا يمنع من أن نقول بأن التكليف الجزئي شنو مشكوك غير معلوم. التكليف الكلي في الشبهات الحكمية يكون مما لا أعلم به، في الشبهات الموضوعية التكليف الكلي أعلم به، الكبرى أعلم بها، لكن التكليف الجزئي الثابت لهذا الموضوع الخارجي يعني ما لا أعلم به. لا يشافوا أنه يصح أن نقول أن هذا المايع المردد بين الخمر والماء، هذا المايع هو الخارجي المردد بين الخمر والماء مما لا أعلم حرمته، لا أعلم حرمته، لكن يا حرما لأقول لا أعلمها، هي في حرم الجزئية ثابتة لهذا الموضوع الخارجي، ثابتة لهذا الموضوع الخارجي. كبرى هذه واضحة معلومة أن الخمر فيها حرام والماء حلال، ما قصدت بها، ما قصدت الجعل، لكن ثبوت الحرمة لهذا الموضوع الخارجي هذا مشكوك عندي. الحديث الشريف يقول كل تكليف تشك فيه مرفوعا عنك، تعامل أن يكون التكليف المشكوك فيه تكليف كلي الشك فيه ينشأ من عدم النص، كما يقول الشيخ من جمال النص من تعارض النصين، أو لا يكون التكليف المشكوك فيه هو التكليف الجزئي مع العلم بماذا؟ بالتكليف الكلي من جهة اشتباه الموضوعات الموضوع الشيء الخارجي. فالمراد بالموصول التكليف الشامل للتكليف الكلي والتكليف ماذا؟ والتكليف الجزئي. فهنا نخلق المشكلة، يعني ما عندنا إلا تكليف ضرات اسم دائما للتكليف إسنادا حقيقيا، والباب إسناد الشيء إلى ما هو ثمن وهو له، ما طبع الجمع بين إسناد حقيقي وإسناد مجازي، من إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناد الشيء إلى غير ما هو له، فتقول هاتان إسنادان هاتان إسنادان وكذا إيمان لا جامع بينهما يلزم المعلومة، لا معنى للتكليف وإسناد الرفع وإسناد حقيقي. فإذا المشكلة، فإذا يمكن الانتباه بشمول الحديث الشريف للشبهتين، وصورنا جالح يمكن أن يستعمل فيه اللفظ لا محذور، والجالح هو التكليف للشيء، التكليف للشيء. بعد ما طبعا الحديث انتهى الوقت، انتهى، صلى الله عليه وسلم.